الأشجار والأطيار تشدو عن الأزهار من أهدى شذاها ستشهد كلها الله رب.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. وبعد، مشاهدينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وكل عام أنتم بخير. مشاهدينا الكرام، مع حضراتكم وبرنامج العلم والبيان في القرآن. مشاهدينا الكرام، كما تعودنا أن يكون معنا ومعكم الأستاذ الدكتور سامي عبد الفتاح هلال، عميد كلية القرآن الكريم بجامعة الأزهر فرع طنطا. برحب بك دكتور سامي.
أهلا وسهلا،
أهلا بك في هذا اللقاء الطيب. وأيضا معنا مشاهدينا الكرام الأستاذ دكتور مجاهد أبو المجد، أستاذ البطنة والسكر والغدد الصماء بكلية الطب جامعة المنصورة، وعضو الهيئة العالمية للإعجاز العلمي للقرآن الكريم بمكة المكرمة. برحب بك دكتور مجاهد.
جزاكم الله خيرا.
مشاهدينا الكرام، النهارده ان شاء الله هنحاول مع حضراتكم ان احنا نغلق ملف القلب، وهل القلب هو محل التعقل؟ طبعا فضيلة الأستاذ الدكتور مجاهد نفى هذا، وفضيلة الأستاذ الدكتور سامي ربط بين هذا وبين أقوال المفسرين قديما وحديثا، وتناولوا هذه القضية بصورة، ولكن جاءت بعض التساؤلات التي تكاد أن تشكك في هذا الكلام. ولكن طبعا فضيلة الأستاذ الدكتور مجاهد سيتناول الرد على هذه الجزئيات، ولكن نبدأ الحديث بهذه الأدلة القاطعة التي تقطع بأن القلب ليس محل التعقل بالفعل. نبدأ مع حضراتكم ومع الأستاذ الدكتور مجاهد ليعرض لنا هذه الأدلة القاطعة التي تثبت ذلك. تفضل يا دكتور.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. في الحقيقة أكرر ما قلته مرات عديدة، أن القرآن الكريم أسلوبه بليغ ممتع قاطع، سبق العلم بمراحل كثيرة، ودي قضية لابد يعني أن نؤمن بها يقينا، يعني دي مقدمة لابد منها، لأن إذا اختلفنا فاختلاف لنقص العلم عندنا احنا، وما أتيتم من العلم إلا قليلا، لكن القرآن يصل إلى سقف الحقيقة مباشرة، فدي مقدمة لابد منها. يعني الحقيقة يعني القلب له وظائف كثيرة جدا في الجسم، ومن ضمن هذه الوظائف كما قلنا أنه يضخ الدم، وأن القلب أيضا له يعني بعض المشاعر، يعني ممكن يتأثر بالمشاعر من الحزن والفرح وخلاف ذلك. هذا الكلام قلناه في الحلقات السابقة، لكن أن نقول أن القلب هو محل التعقل، فهذا يعني يقف أمامه الأطباء كثيرا. لماذا؟ هناك عدة أسئلة نطرحها، وبناء عليها الإجابة هتكون منطقية. يعني بنقول مثلا إذا كان القلب هو محل التعقل، طيب المرضى، مرضى القلب اللي عندهم عيوب خلقية في القلب، أو عندهم أمراض في عضلة القلب، أو عندهم أمراض أخرى، هل تتغير فيهم السلوك والمشاعر والتعقل؟ يعني هل عقله بيقل عن نظيره صاحب القلب السليم؟ أنا أعتقد أنه إذا حدث شيء بيحدث للمرض، الحالة النفسية المصاحبة للمرض، وليس خلل في الذاكرة ولا خلل في الفكر ولا أشياء مثل ذلك. وممكن تجد إنسان عنده بعض العيوب الخلقية في القلب، ومتفوق جدا 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 في نواحي الحياة، وصاحب قلب تقي ورع. هذا دليل. الدليل الثاني، لو احنا قلنا اللي قلنا في الحلقات السابقة، المرضى اللي زرع لهم قلب، ودولة في أمريكا يتخطوا 10,000، ده عدد كبير جدا، ما سمعنا أبدا كما ينشر على الشبكة العنكبوتية أن الناس دي تغيرت سلوكياتهم وتغيرت مشاعرهم، ونقل قلب تاجر إلى طبيب، فأصبح الطبيب يتكلم في التجارة. هذا شيء لا دليل عليه في المراجع الطبية. كل ما يحدث
عنده دليل يجيب.
قال عنده دليل يجيبه. كل اللي يحدث فقط أنه بيحصل نوع من الاضطرابات النفسية، وهذه مصاحبة لنقل أي عضو وليس القلب فقط، لأن الإنسان بيبقى معتمد على عضو آخر جديد دخل للقلب بتاعه يعني. وما كتب عن النت في بعض الناس سافروا وراحوا لمراكز زراعة القلب في أمريكا والكلام ده، فأنا سافرت أمريكا عدة مرات ولم أجد لهذا مثيلا إطلاقا، وما زالت عمليات زراعة القلب منتشرة تماما مستمرة تماما. نشر برضو في بعض المجلات للأسف الشديد أن برنارد كريستيان اللي هو الطبيب الشهير في نقل القلب وأول من نقل قلب وهو من جنوب أفريقيا، أنه اعتزل مهنة نقل القلوب لتغير في عقيدة من نقل لهم القلوب. هذا كلام غير صحيح، هو مرض بمرض معين يمنعه من إجراء الجراحات فاعتزل الجراحة تماما. يبقى دي النقطة الثانية. النقطة
يعني هي المقالة بتاعت هذا العالم أنا قرأتها على النت فعلا، ويمكن من الأسئلة اللي كنت مجهزة لحضرتك طبعا، ولكن الرد اللي حضرتك قلته يعني طبعا رد موثوق فيه، ولكن لو في حد عنده أي لبس لهذه الجزئية كمان
مش مشكلة. احنا بنقول احنا زي ما هنقول إن شاء الله نحن لم نصل إلى كبد الحقيقة، القرآن يسبقنا بسنوات عدة في هذا، لكن احنا بنجتهد، وقد يكون اجتهادنا ده خطأ يحتمل الصواب يعني، واخد بالك يعني، وقد يكون اجتهاد غيرنا صواب يحتمل الخطأ يعني، احنا مش بنقطع بيقين، لكن احنا بنقول الأدلة المشاهدة لنا علميا في هذا الوقت اللي أنا بتكلم فيه. نمر الثلاثة، القلب الاصطناعي أو القلب الصناعي، الناس اللي بيتركب لها قلب صناعي محل القلب العضوي اللي موجود ده، لم نسمع أبدا عن تغير في عقيدتهم، لم ينتقل مثلا من الإسلام إلى غير الإسلام ولم يحدث هذا. وكما قلت لك في الحلقات السابقة أن هناك سعودي معروف جدا نقل له قلب مسيحي فلبيني ولم يتغير، لم تتغير العقيدة. طيب على المرضى اللي حصل فيهم أمراض في المخ بقى، نجد فيهم خلل فعلا في الوظائف العقلية، درجة الإدراك، درجة الذاكرة، وأعتقد أن دولة يمكن أستاذنا الدكتور سامي معانا غير مكلف، الإنسان المجنون غير مكلف شرعا يعني، ده غير مكلف. طيب الخلل هنا موجود فين؟ في المجنون،
في المخ،
في المخ وليس في القلب. في خلايا واضحة جدا بتصور في المخ الآن أصابها نوع من المرض، يعني أصابها نوع من المرض والخلل، فنتج عنها خلل وظيفي أدى إلى عدم التعقل، تقول له حاجة ما يعقلهاش، يتصرف تصرف المجانين. فهذا يدل على أن فعلا المخ له قيمة كبيرة جدا بالنسبة للتذكر. ولكن أوافق طبعا كلام الدكتور سامي أن محل العقل فين، هذه عملية صعبة جدا وأصعب من أن احنا نتصورها في مراحلنا الحالية. يعني محل التعقل أين؟ يعني لو أنا عاوز أشاور كده على المخ وأقول هنا مكان التعقل، معرفش.
طيب قبل ما ادخل في عمق الموضوع يا دكتور، ويعني اعود للاستاذ دكتور سامي عشان يوضح لنا التعليق على هذه النقاط، انا هعرض على حضرتك بعض الكلمات الموجوده على النت بدون ذكر اسماء الباحثين العرب،
لا طبعا احنا
وحركة ترد عليها يعني.
لا ليس هدفنا في هذه الحلقات ان احنا هدفنا الاساسي ان احنا يعني
نصح
مفاهيم، وان كنا يعني نصل الى قرب الحقيقه. احنا لن نصل الى الحقيقه كامله لان ما اوتينا من علم الان
يعني هذا القول ليس هو القول الفصل.
انا بقول ليس القول الفصل، هذا اجتهاد. يعني احنا عملنا ده اجتهاد، وهذا الاجتهاد
يحتمل الصواب
والخطا، لكن اجتهاد مبني على شواهد. يعني اجتهاد مبني على شواهد، ولكني لا استطيع ان اقول ان هو ايه وصل إلى كبد الحقيقة، ما أدرش.
طيب يعني من ضمن الكلمات اللي وجدت على الشبكة العنكبوتية، يعني في دراسة بتقول أو كلام مذكور بيقول قد أثبتت دراسات القلب مؤخرا أنه عضو حيوي بشكل هائل وفعال في جسم الإنسان، وأنه يعمل على تواصل دائم مع مخه عبر 40,000 خلية عصبية تم اكتشافها فيه وفي الغشاء المحيط به والمعروف باسم الصفاق. كلام تاني بيقول وكذلك ثبت أن القلب يفرز كما كبيرا من الهرمونات إلى تيار الدم الذي يضخه إلى مختلف أجزاء الجسم وأولها المخ، كما ثبت أن المخطط الكهربائي للقلب هو أكبر بمئة ضعف من المخطط الكهربائي للمخ، وفي كل نبضة ينبضها القلب يولد طاقة مغناطيسية تفوق الطاقة المغناطيسية للمخ 5,000 ضعف، وبها يتواصل مع المخ ومع باقي أجزاء الجسم. أنا طبعا هسأل سؤالين، الكلام ده من حيث الصحة والصواب ومن حيث الخطأ، كلام صحيح ولا لا؟ ده رقم واحد. اتنين، علاقته إيه بالإثبات؟ يعني هما بيحاولوا يستدلوا بهذا الكلام على أن القلوب تعقل. فضل.
هنترك المجال للدكتور سامي على الكلام.
ده حركة اللي هتربط هذه القصة الأول، ترد الأول وبعد كده الدكتور سامي إن شاء الله يعلق على الكلام إكمالا إن شاء الله.
إذا قلنا إن هذا الكلام كما ذكر بعضه صحيح وبعضه غير صحيح، إن في 40,000 خلية داخل المخ داخل القلب، هذه ليست خلايا للتعقل، إنها تحتفظ بالذاكرة وتحتفظ بالعقل. هذه الخلايا لها وظيفة هامة جدا جدا، إنها بتوصل تيار كهربائي معين عشان يساعد على نبض القلب، فهي لها مهمة أساسية في هذا المكان. ثم إذا كان بالعدد بقى، إحنا بنقول في 40,000 خلية موجودة
بالمخ، صحيح.
المخ فيه بقى كام خلية؟ يعني إذا كنا هنحسب بالعدد،
أنت قلت كام مكتوب في 28 وجنبها كام صفر؟
لا يعني إحنا بنقول إن المخ يقدر، العلماء بيقول يقدر عدد خلايا المخ البشري بمليون مليون خلية.
العدد يفوق
تريليون، يعني واحد وقدامه 12 صفر. فيعني أما تحسب بقى 40,000 إلى تريليون، يبقى عدد قليل جدا. هذه نقطة أولى. النقطة الثانية الحقيقة برضو في هذا الكلام، إذا إحنا قلنا إن
الهرمونات، جزئية الهرمونات
لتهرب، إذا قلنا الهرمون، يعني قلنا الهرمونات مثلا إن القلب بيفرز حاجة اسمها أثريال ناتوريتيك هرمون، يمكن الأطباء يسمعوني عارفين يعني هذا الهرمون له علاقة كبيرة جدا بضبط السوائل داخل الجسم، بلك وليس كما هائلا كما كتب هنا. فأنا عندي خلايا بيتا البنكرياسية وهي أصغر من القلب بعدة مراحل، أصغر بمرحلة كبيرة، تفرز قد ما يفرزه القلب مئات المرات من الهرمونات. فإذا كانت القضية بقضية كم الهرمونات، فأنا عندي أجهزة بتفرز هرمونات أكثر. الغدة النخامية وهي صغيرة جدا جدا
في الدماغ،
أيوة موجودة في الدماغ، وهذه الغدة بتفرز عدد هائل جدا جدا من الهرمونات، وهي المسيطرة على الهرمونات داخل الجسم. إذن ليس بالكم،
صحيح.
ثم إذا قلنا بقى إن الخلايا العصبية اللي موجودة داخل القلب كما في هذه المقالة، وأنا قرأت هذه المقالة، أن الخلايا العصبية الموجودة داخل القلب تشابه الخلايا العصبية اللي موجودة داخل المخ، إذن لها نفس وظيفة الخلايا العصبية اللي موجودة داخل المخ، هقول له برضو الجهاز الهضمي في خلايا عصبية مشابهة للي موجودة في القلب، إذن الجهاز العصبي يعقل، الجهاز الهضمي يعقل أيضا، وهذا غير، وهذا مستحيل يعني، ده مستحيل. فيبقى إذن البناء، يعني المعلومة صح لكن الاستنباط خطأ، يعني المعلومة صح لكن الاستنباط منها خاطئ.
طيب شبهة أخيرة برضو موجودة هتكلم على حركة فيها، مش من كلام الباحثين ولا المقالات، لكن من القرآن الكريم.
وأنا أنا برضو أنا أحب دائما اللي يقول مقالة يقول وقد أشار عدد من الباحثين. إحنا أهل السند، يقول لي مين الباحثين؟
ده هنا الكلمة اللي مذكورة دائما أثبتت دراسات.
طب فين الدراسات دي؟ ما إحنا عاوزين المرجعية.
تمام. برضو هرجع لحركة دكتور، وهتكلم على جزئية تانية أيضا من خلال الشبهات، ولكن من نص القرآن الكريم، يعني حضرتك إن شاء الله هتجيب عليها بعد ما فضيلة الأستاذ دكتور سامي يعلق على كلام حضرتك. تفضل يا دكتور.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الخلق أجمعين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين، وبعد.
صلى الله عليه وسلم.
موضوع العقل موضوع محي حقيقة، وأثارت يعني أو أثارت تساؤلات عديدة. وحقيقة بعد كلام الدكتور مجاهد، ما لك إلا أن تقول سبحان من له الخلق والأمر. أنا لا بسمع الآن عدد الخلايا في المخ أو عدد خلايا في القلب أو البنكرياس، يبقى ده احنا بقى بالفعل ما زلنا بالنسبة للعلم القلب أو علم الطب في موضوع القلب أو المخ، ما زلنا في مرحلة المهد ولسنا في مرحلة اختراب، لا ده مرحلة مهد حقيقة. وإلا أنا أتصور أن القضية ما زالت، وسيكشف العلم في كل يوم عن الجديد، وتبقى القضية من باب التحدي. هذا خلق الله فأروني ماذا خلق الذين من دونه. من هذا الخلق العجيب القلب، وأنا في بحثي في هذه الجزئية أريد أن ألفت الانتباه إلى شيء.
دكتور سامي، قبل ما نلفت الانتباه، انا معايا اتصال بس من اخ من غزه، فاسمح لنا يعني ان احنا ناخده عشان ما نطولش عليه. الاخ اسماعيل، السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته، كيف حالكم؟
الحمد لله يا اخي،
الله يخليكم لنا ويخلي زعت الرحمه. والله الحمد لله والشكر لله، 24 ساعه عندنا في البيت متابعينها.
ما شاء الله ما شاء الله. تفضل يا اخي.
كيف حالكم يا اخوان؟
الحمد لله يا اخي، الحمد لله.
عايز اسال الدكتور بس والله انا من غزه بتكلم وعايز اساله عن يعني عندي السكري بيصل 350 وبيصل 400 وانتم عارفين انا بعصار والحمد لله يعني بشكركم على البرنامج هذا يعني.
طيب يا اخ اسماعيل ان شاء الله حضرتك خد الهاتف بتاعي او هاتف الدكتور مجاهد من الكنترول وبعد الحلقه ان شاء الله تواصل معنا لان موضوع الحلقه يرتبط بالاعجاز العلمي القران الكريم والسنه النبويه. شكرا. اتفضل يا دكتور.
فاعود الى قصه القلب والتعقل.
نعم.
وده الاشكال. الايه القرانيه افلم يسيروا في الارض فتكون لهم قلوب يعقلون بها او اذان يسمعون بها الى اخر ايه فانها لا تعمى الابصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. الاشكاليه قائمه في ماذا؟ ان فقط نريد ان ناكد او ما يسمى في علم التاصيل اثبات القضيه. هل يوجد ارتباط بين القلب والعقل؟
يوجد.
هذه واحده. الامر الاخر هل القلب يعقل؟ أم أن العقل هو الذي يعقل؟ قلت في مرات سابقة أنا شخصيا لم أرى في كتاب الله لفظ يقول عقل.
نعم.
ولكن قال عن الوظيفة يعقلون
49 مرة جاءت الوظيفة. نعم. ولم يأتي كلمة العقل
أبدا.
في القرآن مرة واحدة.
يأتي يعقلون، يأتي أفلا تعقلون، لعلكم تعقلون، ختام آيات. فوجدت جزئية هامة جدا ينبغي أن نفكر فيها. ما هي؟ الله عندما خاطب العرب خاطبهم بأمر مهم ألا وهو أن يعملوا عقولهم.
نعم.
والعقل له أدوات.
تمام.
العقل له
أدوات.
أدوات. القرآن لما تكلم عن أدوات التعقل في القرآن أو أسماء العقل إن صح التعبير، أسماء العقل منها العقل، العقل المسمى. ثم عبر عن العقل بالقلب. والقلب هنا يكون بمعنى العقل. يعني هذا مهم جدا ان العرب يعلمون تماما هذه المعاني اللغويه. يبقى مره العقل ومره القلب بمعنى العقل واخرى القلب بمعنى المضغه الصنوبريه المعروفه هذه واخرى بمعنى اللب واخرى بمعنى اولي النهى اولي الالباب. اذا انا امام تعبيرات تدلل على التعقل.
نعم.
فالقلب عندما استعمل في هذه الآية والله أعلم استعمل بمعنى العقل وليس بمعنى القلب القطعة التي يتكلم عنها الأطباء. وعلى هذا أنا لا أبعد، لا يعني لا أريد أن أبعد القضية في الناحية الطبية، لكن أقول إن القرآن من استخدام اللغة في اللفظ في معناه اللغوي ده أساس. يعني عندما يقول القرآن مثلا ويشهد الله على ما في قلبه. هنا المراد النية والنفس. وليس المقصود القلب.
تمام.
الداخل. إن يعلم الله في قلوبكم خيرا يؤتكم خيرا. لا المعنى النية النوايا. لكن الحديث ألا إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب. بالتأكيد دي القطعة أو الجسم العضوي صح التعبير.
تمام.
لكن عندما يأتي القرآن ويتحدث في قوله تعالى أفلم يسيروا في الأرض فتكون لهم قلوب يعقلون بها، ده المراد هنا عبر عن العقل بالقلب. وده يؤكد المعنى الذي أريد أن أؤكد عليه وهو الارتباط القوي بين العقل وبين القلب. أنا قلت من البداية ليس لا يوجد مكان تشريحي في المخ يسمى
العقل.
يسمى العقل. لأعود إلى جزئية أخرى تؤكد على أن قضية طيب. القلب.
دكتور سامي أنا معايا بس أستاذ دكتور من معهد القلب القومي فاسمح لنا ناخده معانا يعني لعل المحادثة يعني المداخلة تكون طيبة ترتبط بموضوع الحلقة. الدكتور جمال شعبان استشاري بمعهد القلب القومي. السلام عليكم.
وعليكم السلام.
أهلا بيك دكتور جمال.
دكتور أنور.
يا أهلا بيك.
وبنشكرك على المواضيع الجميله اللي دايما وفكره البرنامج رائعه جدا.
الله يبارك فيك.
والحقيقه اللي لفتني ان يعني الموضوع البرنامج ده انا مهتم بالحته دي ودايما اسال ليها برامج كتيره علاقه القلب بالتفكير وكده.
نعم.
وانا ليا يعني مخالفه او اعتراض على راي الدكتور مجاهد وانا عارف ان له باع وذراع في مجال الاعجاز العلمي في القران وكده.
اتفضل.
اما بالنسبه للقلب فانه يعقل، انه حقيقه يعقل ونص القران واضح وصريح والمراجع مش مبهمه ومش دراسات مبهمه، لا ده في كتاب كبير طلع بره اسمه ظهرت كود شفره القلب واعتبروه ان هو الاكتشاف بتاعه زي اكتشاف الجاذبيه بتاع نيوتن لانه قلب مفاهيم كتيره جدا. كان كل الكلام على ان ذاكره المخ هي الذاكره الاولى، لكن وجد عمليات نقل القلوب وزراعه القلوب بيحصل تغيير دراماتيكي في شخصيه الشخص المستقبل للقلب بحيث بيشتبه مع الشخص الاولاني خالص. فاكتشف 40,000 خليه في البطين يا دكتور مجاهد ما لهاش علاقه بجهاز التوصيل الكهربي. جهاز التوصيل الكهربي موجود في العقده الاذينيه في الاذين الايمن وبينزل على الايفينود وهكذا، لكن دي موجوده في البطين بعيده عن الجهاز الكهربي نهائيا مستقله. وهذه الخلايا بتنقل خصائص من الشخص اللي هو صاحب القلب الاولاني للشخص الثاني. وذكروا اكثر من 20 مثال لكده، حصل تغيير كامل في الشخصيه. يعني من ضمن الحالات رجل كان زوج وكان جاف وغليظ جدا 59 سنه قليل الثقافه والعلم، عمره ما قال لمراته كلمه طيبه. مجرد اتعمل له عمليه نقل قلب بعد كده هي نفسها راحت قالت للدكاتره ايه اللي حصل. شخصيه واحد شاعر رومانسي بيكتب شعر عمال يحب فيها رحيم ودود، اكتشفوا ان دي كان شخصيه شاب عنده 20 سنه مات في حادثه موتوسيكل اللي هو كان الشخص المتبرع، والشخصيه بهتت على الشخص الجديد. من هنا ظهرت حكايه كاردياك ميموري ذاكره القلب، وقالوا ان ذاكره المخ تعتبر متاخره جدا بالنسبه لذاكره القلب. يعني الاشاره بتطلع الاول في القلب من ناحيه العاطفه والايمان والتفكر، وبعد كده بتنتقل للمخ. يعني المخ ثانوي للقلب، وده كان اكبر دليل عملي لهذه المقوله. فانا اؤمن واعتقد اعتقاد جازم بان القلب هو موطن العقل، وايه القران واضحه انها لا تعمل الابصار ولكن تعمل القلوب التي في الصدور. لم يكن القلب هو العقل او الذي في الجمجمه، ولكن حدد انه الذي في الصدر، الذي في القفص الصدري، الذي هو اربع حجرات اذين ايمن وايسر بطين ايمن وايسر. فانا مش بس متعصب بالقلب من ناحيه ان انا طبيب قلب، لكن الابحاث كلها بره ماشيه في هذا الاتجاه، واولها كتاب هارت كود ويمكن هارت ترجع ليه شفقه القلب
يا دكتور جمال.
حضرتك بيعتبروه ثوره في هذا المجال.
دكتور جمال يا ريت حضرتك تخليك معانا على الهاتف، وفضل الدكتور مجاهد هيعلق على كلام حضرتك ويبقى معانا برضه. اتفضل.
طبعا شكرا للاخ العزيز دكتور جمال الحقيقه على تعليقه. لكن طبعا يعني هو الدكتور جمال نقل الكلام اللي موجود على النت بالظبط، يعني ده اللي انا بقراه من سنوات يعني. والحقيقه انا كان ليا سفريات لامريكا كتير، وكنت حريص جدا ان انا اسال على موضوع الايه الناس اللي اتغيرت صفاتهم والكلام ده، فنفوا لي تماما الكلام المنشور ده. دي نمره واحد. النمرة اتنين، يعني إذا كنا برضو بنحسب نفس الكلام اللي أنا قلته بعدد الخلايا وإن في 40,000 خلية، طبعا هضيع تريليون خلية قبل 40,000 خلية. دي نقطة تانية. النقطة التالتة إن زي ما قلت للناس اللي مرضى القلب، والدكتور جمال يمكن أحسن مني في هذا المجال، إن مرضى القلب ما سمعنا واحد مثلا تغير دينه. السعودية موجود فيها حالات نقل قلب وما زال بيزرع فيها القلب حتى الآن، وأنا قلت لك النموذج إن في واحد سعودي.
الدكتور جمال ذكر حالة من الحالات وقال إن
وماله، هذه الحالة مذكورة على النت بدون مرجعية.
بدون مرجعية.
بدون مرجعية.
طب في مرجعية للكلام ده يا دكتور جمال؟
في أكثر من 20 حالة بيبر اتنشرت في مجلات علمية، ده أنا قلت مثال في أمثلة كثيرة جدا، ودي بقول لحضرتك طلعت مفهوم اسمه كاردياك ميموري. ده طلعوا ناس
ما يعرفوش حاجة
مؤمنين بربنا وما يعرفوش
القرآن. ده ممكن يا دكتور دكتور أنا عايز أقول لحضرتك فكرة بس يا دكتور جمال.
دكتور مجاهد بيقول على المليون مليون خلية بتاعت المخ، حضرتك المليون مليون خلية ديت متخصصة بالحواس الثانية السمع والبصر وكده.
لا متخصصة برضه، لا دكتور جمال، ومتخصصة في التعقل والذاكرة والإدراك والفهم والوعي، كل الكلام ده موجود داخل المخ. والسنترز بتاعته مراكزه معروفة، مراكز هذا الكلام
التحكم في كل أجهزة الجسم.
طبعا مراكز
الفرنتال لوب اللي هو المتخصص بالإدراك.
تمام الفرنتال لوب متخصص بالإدراك والفهم والوعي
بيفضل المخ متحكم في وظائف الجسم المختلفة.
جميل.
بيفضل المخ متحكم في وظائف الجسم المختلفة رغم تلف الوعي. إذا الوعي قاصر على منطقة معينة فقط اللي هي الكورتكس، وحتى بتلاقي عيان صاحي ومش مدرك ومش واعي. فالكورتكس دي جزء صغير جدا من المخ اللي متخصص بالفكرة والإدراك.
تمام.
هم بيقولوا إن هذه الكورتكس أو القشرة المخية بتتلقى الإشارات المبكرة من القلب أولا، يعني بتمر العقيدة والإيمان والفكر والحزن والفرح والمشاعر هذه كلها والحب والكره على ذاكرة القلب وتخزن كأنها عبارة عن هارد ديسك موازي للهارد ديسك الكبير زي في الكمبيوتر. لو حابين نشجع هذا.
طيب دكتور جمال، دكتور جمال اسمح لي يا دكتور جمال، رأي حضرتك ايه في الكلام الدكتور مجاهد لما علق على جزئية الناس اللي عندها تشوهات خلقية في القلب ليه ما بيتغيروش، ما فيش عندهم مشكلة في عملية التعقل؟
لا دي خلايا موجودة في حضرتك في جدار العضلة. التشوهات الخلقية كلها بتبقى عبارة عن ثقب في الجدار بين الأذنين أو البطنين أو اختلاف في الأوعية الدموية أو كده، لكن هو التغيير لما بتشيل هذا الهارد ديسك او الجزء من القس المدمج وتنقله كله وتجيب واحد تاني بتتغير شخصيه هذا الانسان، ودي ثبتت مش في حاله واحده.
دكتور جمال يعني اتعمل
عن مكتبه علميه مفتوحه على مراكز الابحاث العلميه في العالم كله.
جميل. يعني
دي مركز المعلومات المباشر دلوقتي.
جميل.
فلما بقول لك ظهرت كود دي انا هجيب لك الكتاب نفسه.
ماشي ان شاء الله.
الكتاب عملوا ناس متخصصين في هذا المجال ومش ناس هواة، وطلع بقول لحضرتك مفهوم الكاردياك ميموري ذاكره القلب او ذاكره الخليه.
تمام.
ومش عمليه ان في خلايا في المعده لها وظيفه عصبيه وافرازيه تبقى برضو فيها فكر، لا. تم تخصيص القلب مع ربطه بالشواهد اللي حصلت مع نقل القلوب. ما لقيناش واحد نقل الكبد وشخصيته اتغيرت او نقل الكلى وشخصيته اتغيرت، لكن الحاجات دي ظهرت مع القلب. وده حاجه يعني بتبين اعجاز هذا القران، يعني القران محدد.
احنا مش مختلفين على اعجاز القران. طيب احنا مش مختلفين
دكتور جمال.
لا في النقطه دي، لا في النقطه دي
دكتور جمال.
بص حضرتك لما جه يتكلم على السمع والبصر عمل الموازي معهم القلب، ما قالش المخ وما قالش الذي في الجمجمه، قال الذي في الصدر. فالكلام واضح وصريح.
احنا في ردود على هذا الكلام دكتور جمال، يعني ادينا فرصه بس
دكتور جمال. لو سمحت لي يا دكتور جمال
اديني فرصه بس ان انا
نتناقش فيها
ادله قاطعه في هذا المجال.
دكتور جمال، فضيلة الأستاذ الدكتور مجاهد قال أن هذا القول ليس هو القول الفصل.
لا بس
وما زلنا يعني في مناصر.
اسمح لي هقطع هذا كله وأقول للدكتور جمال يعني نشكره أولا على الغاية الجميلة دي.
نعم جميل. طبعا طبعا
حقيقة أنا أشكره على هذه الغيرة وعلى حبي للقرآن الكريم.
نعم.
لكن أود أن أؤكد على قضايا هامة جدا في هذا الجزء. نعم. أنا طبعا هتكلم الكلام ده بناء على هذه المحادثة.
نعم.
حبنا للقرآن عبادة. والغيرة على القرآن عبادة.
نعم.
لكن لا ينبغي أن نورط النص القرآني في قضية ما زال البحث يقوم فيها.
نعم.
ليل نهار.
صحيح. صحيح.
لمجرد أن نخرج كتاب النهاردة في قضية حتى الكتاب ده مستقبلات القلب أو ذاكرة القلب موجود الكتاب. هذا الكتاب هل أصبح من اليقينية بمكان لكي أحول القضية فيه إلى نص قرآني؟ هذا العلم يساوي نص قرآني إعجازي؟ هذه واحدة.
لا ده اللي كاتب كمان الكتاب اسمه بول برسال. يعني
هو أنا بس أنا عاوز أكد أنا يعني أنا معاه لو وصل إلى هذا إلى أن تحولت القضية إلى يقين أو برهان شاهد على الإعجاز على رأسنا، وده مطلوب. لكن ما ينبغيش أبدا أنك تحمل النص القرآني بحثا ما زال. يعني لو سبحانه طلع كتاب تاني في أمريكا أو في أوروبا بيقول لا الكلام ده غلط، يبقى احنا اقحمنا النص القراني بين خلافات الايه العلماء. لا انا بقول لا، خلينا الاول احنا عندنا مسلمات يا دكتور جمال. المسلمه الاولى ان اللفظ العربي عندما سمع القران الكريم سمع قول الله تعالى ان في ذلك لذكرى لمن كان له قلب او القى السمع، فهم منها ان القلب بمعناه العقل. فاحنا مش بننكر ان القلب يعقل، ولكن اين التعقل؟ قلت لحضرتك اين التعقل في كتاب الله؟ يعني هل القران استخدم زي ما استخدم القلب مفردا وجمعا استخدم كلمه عقل كما استخدم الاذن كما استخدم السمع؟ لم يستخدم لفظ العقل ابدا. الامر الاخر انه طالما ان القران من اصطلاحاته انه يعبر عن اللفظ بمعنى كذا، يعني ويشهد الله على ما في قلبه، هنا معناه في اللغه غير معناها النيه او الضمير. مثلا ان يعلم الله في قلوبكم خيرا في نياتكم. في الحديث لو كان الا ان في الجسد مضغه ده معناه العضو نفسه القلب المادي. فعندما يقول الايه جت افلم يسيروا في الارض فتكون لهم قلوب يعقلون بها أو آذان يسمعون بها فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. إخوان الفضل يعني يقول بالتأكيد من خلال الآية ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. هذا لا خلاف عليه، لكن فقط عليه أن ينظر إلى الآية قبلها فتكون لهم قلوب يعقلون منها ولا يعقلون بها.
يعقلون
بها. طيب الآذاء الأذن أذان يسمعون بها، ولا خلاف بين علماء الطب على أن الأذن الخارجية هذه آلة وإلا قوة السماع في المخ وليس فيه. فعلى هذا لا مانع أن يوجد ارتباط واضح وقوي بين المخ وبين القلب، لكن أن يجعل من فهمي أنا شخصيا أن يجعل القلب هو الآن محل التعقل لمجرد كتاب ظهر
أو لمجرد بحث أو اثنين أو خمسة يقولون بأن القلب هو التعقل، ثم يأتي بعد قابل أيام سنة ولا خمسة ولا عشرة من يقول لا القلب لا يعقل ولكن العقل في المخ. نجعل النص بين هذا وذاك. أنا لا أتصور أننا نتحدث هنا عن إعجاز، بل نتحدث يعني عن إقحام النص القرآني بين مداولات علماء أو بين أفكار باحثين.
طيب أنا هاخد من كلام حضرتك جزئية مهمة جدا، وهي جزئية أن الأذن ليست محل السمع.
ده كلام الأطباء مش كلامي.
كلام الأطباء
يقولون أنه أن الأذن هذه الجارحة، ولكن السمع قوة موجودة في المخ.
في المخ صحيح.
ففي تفصيل. يعني أنا مش بتكلم، أنا مش مجال طبي دكتور مجال أتكلم فيه. لكن قلوب يعقلون به، ده فعل. وده من وظائف التعقل أو في القرآن الكريم كما تكلم الدكتور جمال، في الفكر، فيه التذكر، فيه التدبر، فيه النظر، كل هذه القضايا موجودة. طيب على هذا الأمر القلب موجود تماما، إذا كان يعني هذا موجود تماما في الطفل من أول ولادته، إذا كان الوظيفة موجودة أو آلة الوظيفة موجودة بالشكل الإمعاني هذا، طيب لماذا لم يخاطب من أول لحظة؟ لأن قصة الإدراك أو التكليف لم تأتي إلا بعد سن البلوغ.
نعم.
إما إن اتفق معي على أن القلب ما زال في مرحلة المهد، يعني لا يستطيع أن يتكيف لمراحل التكليفات. طب الكلام ده في دماغ الدكتور جمال إن إحنا كيف والقرآن يقول قلوبهم مؤمنة، قلوبهم مطمئنة، قلوبهم هذا القلب الكافر عندما سمع القرآن الكريم أدخل الله الإيمان في قلبه، أدخل الله الإيمان فيه، لكن القلب كان موجود كقلب عضوي موجود.
طب اسمح لي يا دكتور، اتصال آخر من ليبيا، الأخ سيد. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
أهلا بك يا أخي، تفضل.
والله يعني ليه مداخلة بالنسبة لموضوع القلب، يعني أنا القلب كعضلة ملوش علاقة خالص بالنص القرآن ولا السنة النبوية، وأن القلب هنا يعني النفس بالتحديد، لأن النفس هي التي تعقل. وهنا قوله تعالى سبحان الله يعني إنها لا تعمل أبصار ولكنها تعمل قلوب
ولكن تعمل
ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه،
قلبين
في جوفه، وهو ده يعني أنا إن هنا التجويف الصدري، التجويف الصدري هي النفس تكون.
طيب.
يعني والله أعلم، وهذا لي تجربة خلال فترة زمنية كبيرة، يعني اللي هي دي النفس المعني بيها التعقل والتدبر هي النفس. وربنا
طيب.
يقول كل نفس بما كسبت رهينة.
نعم أحسنت يا السيد،
وشكرا
وفضيلة الأستاذ، إن شاء الله يعلقوا على كلام حضرتك. معايا اتصل آخر، الأستاذ عطا عبد العال الصحفي بجريدة الأهرام. السلام عليكم.
عليكم السلام يا دكتور أنور.
يا أهلا بك.
كل عام وأنت بخير وضيفك الكريمين.
وأنت بخير. تفضل.
وأحب أن أنتهز هذه الفرصة وأهني فضيلة الشيخ محمد حسان والأستاذ محمود حسان وجميع العاملين بقناة الرحمة بمناسبة العام الهجري الجديد، وكل عام وحضراتكم بخير. أنا عندي بس واقعة يعني صغيرة جدا حدثت في فرنسا تؤكد أن حقائق العلم لم تتناقض أبدا مع ما جاء به القرآن وما أخبر به القرآن الكريم.
نعم.
الطبيب الفرنسي موريس بوكاي عندما ساعة 81 عندما أرسلت مصر قصة الفرعون إلى فرنسا للكشف عليها، في الحقيقة موريس بوكاي أسلم عندما رأها، وكان مما أذهله أنه هذه القصة التي اكتشفتها مصر سنة 1898 وبعد 200 سنة أرسلتها لفرنسا لإجراء أبحاث علمية عليها، مما أراد أن يكتبه موريس بوكاي على أن هذا الشخص مات غريقا لوجود أثار من الملح على جسده، وظن أن هذا اكتشاف، لكن بعض أعضاء الفريق الذين كانوا معه أخبروا أن القرآن أخبر عن ذلك أنه مات غريقا وأنه نجا، وأنه ذلك أخبر به القرآن في سورة يونس في الآية 92، فاليوم ننجيك بدنك لتكون لمن من خلفك آية. وبعد ذلك موريس بوكاي تأكد على أنه القرآن الكريم هو الوحيد الذي أكد عن نجاة فرعون، وبحث في التوراة والإنجيل فوجد أن فرعون قد غرق بالفعل، ولكنه وهو يطارد سيدنا موسى عليه السلام، ولكنهم لم يخبروا أنه قد نجا وأسلم فعلا موريس بوكاي، وألف كتاب بالفعل عن حقائق العلم في التوراة والقرآن والإنجيل، وهذا الكتاب هز العالم وترجم إلى العديد من اللغات.
نعم.
ونفذ. فأنا كنت أريد أن أؤكد وأتفق مع حضرتك ما ذهبت إليه على أن ما أخبر به القرآن لم يتناقض أبدا مع حقائق العلم، وهذا ما يجعل القرآن سوف يظل خالدا إلى أبد الدهر. شكرا لكم وكل عام وأنتم بخير.
وجزاكم الله خيرا يا استاذ عطا، وربنا يبارك فيك وشكرا على مداخلتك الطيبه. شكرا. الجزئيه اللي يعني اخونا سيد ربط الموضوع بجزئيه تانية، وهي جزئيه ان النفس هي المقصوده بالقلب في القران الكريم، فتعالي حركي يا دكتور.
لا بس كمان اكلم عن الاخ الفاضل الصحفي لما بيقول فاليوم ننجيك ببدنك لتكون لمن خلفك آية. هنا بالفعل اجاز. ليه اصبح اجاز؟ لان جثة فرعون من أها أكثر من 2000 سنة أو 2000 وشوية القرآن قال فاليوم ننجيك ببدنك. لاحظ هذا التعبير مهم جدا. التنجية معناها التخليص. لما حصل قصة الغرق لفرعون ولآل فرعون كانوا ما يزيد على 600,000، لكن الله أبقى العظة والعبرة. كان يمكن أن يبقى كل هؤلاء، لكن أبقى من؟ أبقى فرعون. فاليوم ننجيك ببدنك، وبالفعل تكالب العالم كله شرقي وغربي على أن يحافظ على جسد فرعون. فدي آية. ليه؟ لتكون لمن خلفك آية. إذن هذا البقاء الموجود الآن القرآن دي حقيقة أثبتها القرآن من خلال التعريف بها. لكن أنا فقط كلامي على ماذا؟ على أنه لا ينبغي أن نقحم الآية القرآنية في سورة الحج فتكون لهم قلوب يعقلون بها على أن القلب يعقل، وتكون القضية محسومة بشكل جدي، يعني بمعنى أنه لا تقبل النقاش على أن القلب هو آلة العقل، ويظل التفكير المنطقي في أن المخ وما كون فيه على هذا الأمر. طيب ماذا يقول الدكتور جمال في تركيبة المخ من بؤرة الشعور وغير الشعور وغير كل الكلام ده كله؟ يعني إذا معنى كده أنه أصل التفكير بالكلية حينطلق من القلب، ويبقى العقل بالنسبة له آلة مترجمة أو آلة مساعدة. يعني أفهم من كلام الدكتور جمال على أن القلب أساس وأن المخ ثانوي. أتصور أن إحنا محتاجين إلى مجموعة بحوث أو إلى جهد علمي قوي جدا عشان هذا. فأنا أرى أنه لا نتعجل الحكم أو الاستعجال
في هذه القضية
أبدا. فإحنا خلينا معه، لكن الذي لا خلاف عليه أن العرب تستخدم القلب بمعنى العقل. فإلى أن يتبين لدينا بالحسي وننتقل من المعنوي إلى الحسي بأن القلب يعقل حسيا، بعد أن تطفو هذه الحقيقة ويعترف بها القاصي والداني والعدو قبل الصديق والكافر قبل المؤمن، عندها نسلم. احنا بالتأكيد أحرص ما نكون على صدق البلاغة عن الله في القرآن وعن إعجاز القرآن. لكن غيرتي تمنعني أن أقحم النص القرآني لمجرد نظرية تخرج هنا أو هناك ونقول القلب أصبح يعقل.
وأنا أثق أن أيضا كل مشاهدين والمؤمنين الموحدين ومنهم الأستاذ الدكتور جمال عايز يصل إلى الحقيقة أيضا
معنا. يعني
طبعا معايا اتصال آخر. أم عامر من الأردن، السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته، وجزاكم الله خيرا، كل عام وأنتم بخير.
كل عام وأنتم بخير.
إذا سمحت لي بارك الله فيك أن أطرح هذا التفكر في الربط في هذه المعاني. أولا في قولي من خلال قوله سبحانه وتعالى وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك. إذ لم يقل سبحانه وتعالى ولا تخطه بقلمك. فالأداة لم تذكر، فهل في هذا استدلال على قوله سبحانه لهم قلوب لا يعقلون بها؟ إذ لم يستوجب استخدام القلب العقل. لم يستوجب استخدام القلب العقل، فيكون القلب قد عقل به. ثم الله سبحانه وتعالى يقول كما يقول علماءنا الأفاضل لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم قلوب لا يعقلون بها. فسبحان الله العظيم إذ لم يقل لهم عقول لا يعقلون بها. فيبدو والله أعلم أن الدماغ وظيفته عبارة عن مركز المعلومات التي يخزنها عن طريق السمع والبصر واللمس والشم والتذوق، والقلب مكان إدراك الهوى لكل تلك الأشياء التي هي بمثابة معلومات صارت في ذاكرة الدماغ. والقلب هو الذي يقرر ما سيفعل من الأمور بناء على البيانات التي في ذاكرة المخ، ومن ثم يحكم عاطفة ما بين هواه وما بين ما عقله دماغه.
ده كلام اجتهاد لحضرتك يا أم عامر؟
نعم إن شاء الله.
طيب يعني طيب هل تقصدي القلب المعنوي أم القلب الحسي؟
لا طبعا القلب المعنوي. يعني طيب. يعني عن طريق الدماغ. يعني
خلاص يعني احنا لا نختلف معك الان، ليس خلاف، ما فيش خلاف مع حضرتك يا ام عامر. طيب بنشكرك على مداخلتك. شكرا. تعلق بي يا دكتور على كلام الجزئية بتاعت أخونا سيد وموضوع أن النفس هي المقصودة في القرآن الكريم بالقلب، وطبعا كلام أختنا أم عامر أخيرا.
بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا أنا بشكر الدكتور جمال على غيرتي زي ما قال الدكتور سامي، ولكن الحقيقة يعني طبعا سنوات ونحن نبحث في هذا الموضوع في الهيئة العالمية للإعجاز العلمي، ويعني زي ما أنا قلت لم نصل إلى كبد الحقيقة، ولكن لدينا يعني بعض القناعات اليقينية في أمور معينة وليست القضية ككل. يعني الملاحظات والمشاهدات المتاحة أن الإنسان الذي يعني لم يصل إلى العقل الكامل أو ما نسميه بالمجنون أو المختل عقليا، حتى بيسمى مختل عقليا، هذا الإنسان في غالب الأحوال سليم القلب، يعني قلبه العضوي ده سليم، والأربعين ألف خلية العصبية موجودة سليمة فيه، ومع ذلك لا يعقل ولا يدرك، وقد لا يدرك الأشياء المحيطة به. فنسميه ده إيه؟ يعني ده والأربعين ألف خلية الموجودة داخل القلب سليمة. فإذا لا نستطيع زي ما قال الدكتور سامي الحاء وحسم القضية وأرحني جدا يعني أن إحنا ما نجزمش، لأن في أدلة وشواهد مضادة لهذا الكلام، وهذا دليل موجود من الحياة يلمسه كل منا، كل واحد منا بيشوف واحد مجنون، واحد اختل عقليا، لما بنيجي في أحوال كثيرة قلبه سليم، يعني في أحوال كثيرة، وقد يكون برضو عنده خلل في القلب كمان يعني، لكن في معظم الأحوال يكون قلبه سليما. طيب القلب السليم ده مش فيه الأربعين ألف خلية اللي الدكتور جمال يقول أنها محل التعقل، أو الكتاب اللي نقل عنه دكتور جمال؟ طيب فلماذا لا يعقل هذا الإنسان؟
سؤال فعلا يحتاج إلى إجابة.
بالضبط. لكن أنا عاوز أوصل بقى عشان نحسم هذه القضية بقى، إن أنا من المؤمنين تماما أن هناك رابطة بين العقل والمخ، وأن إحنا لا نستطيع أبدا أن نعزل أي عضو عن الآخر.
جميل.
وأكثر الروابط التصاقا هي رابطة القلب بالمخ. يعني الجسم كله مرتبط بالمخ،
تشابك.
أيوة، لكن التشابك بين القلب، حتى القلب العضوي اللي موجود، لأن أنا مش هقدر، لو إحنا هنتكلم على اللطيفة الربانية اللي قال عليها ابن تيمية واللي قال عليها ابن القيم واللي إحنا قلناها في حلقات الماضية، إحنا مش هنقدر نفهمها قد إيه، ومش هنعرف الرابطة بينها وبين المخ قد إيه، إحنا ما نقدرش نعرفها. لكن حتى القلب العضوي الموجود حاليا هو له رابطة بالمخ قوية جدا، ارتباطه بالمخ أقوى من ارتباط أي عضو آخر، وهذه الرابطة اللي موجودة بينه إحنا لم نصل إلى يعني المعلومة الكاملة عن هذه الرابطة. الرابطة دي إزاي؟ في شيء بيخرج من القلب يذهب إلى المخ، وفي شيء بيجي من المخ يروح القلب. هذا يقين طبي معروف ما حدش يقدر ينكره، أن هناك علاقة ذهاب وإياب بين القلب وبين المخ. فهذه الرابطة بتأكد لي وجود يعني نوع من الخصوصية للقلب مع المخ، دي خصوصية موجودة فعلا للقلب مع المخ. النقطة الثانية برضو عشان نحسم بقى هذا الموضوع وننتهي تماما من هذه القضية، يمكن أنا كنت بتناقش معاك قبل الحلقة بقول لك مثلا إيه، إن الذاكرة، عشان برضو أوصل للناس، إحنا عندنا دايما يعني يا إما إفراط يا إما تفريط، إما إحنا نلغي القلب تماما وإما نلغي المخ تماما، وهذا خطأ. يعني هذا خطأ زي ما قلت لحضرتك، يعني أنا بشير بده، ده إيه؟
دي أجندة.
يعني دي أجندة أو كتاب مثلا، يعني ده كتاب أو أجندة. طيب أول مرة عندما بدأت الإدراك كنت أعرف أن دي أجندة؟
لا
حد قال لي أن دي إيه؟
أجندة.
طيب دي سجلت عندي فين؟
في الذاكرة.
في الذاكرة. سجلت عندي في الذاكرة. محل الذاكرة فين؟
في المخ.
في المخ بإجماع علماء الطب.
نعم.
كويس. طيب أنا بقى في المقابل هقول لك أنا حفظت صورة أنا أقدر أستوعب دي قد إيه، لو أنت سألتني أو أي واحد سألني هقول دي على طول إيه؟
المرة الثانية هتقول أجندة.
أجندة. يبقى نسبة الاستيعاب قد إيه والذاكرة نسبتها قد إيه؟
100%.
100% واسترجاعها نسبته 100%. طيب أنا حفظت صورة البقرة مثلا أو صورة آل عمران أو صورة الأعراف، صورة من الصور الطوال يعني، وقعدت فتره طويله ما راجعتش الصوره، يحصل لي ايه؟ بنساها. يبقى ممكن توصل نسبه تذكري للصوره قد ايه؟ ممكن 70% 20% 30% حسب ما ايه؟
حسب تكرارك لقراءه الايه.
بالظبط. يبقى اذا الذاكره دي حتى ما هي الذاكره ايه؟ ثابته.
تتاثر.
بالظبط. اذا عوامل التاثر دي جايه لها منين؟
من القلب.
بتيجي من اشياء خارجيه منها القلب. يعني عوامل التذكر دي بتساعد عليها. لذلك يمكن الفقهاء عندنا فهموا نقطه قضيه جدا. يعني احنا بنقول ان قضايا الايمان في الحلقه اللي انتوا اتكلمتوا، الحلقه الرائعه بتاع المره اللي فاتت، اتكلمتوا عن القلب الحي والقلب الميت. كويس. الانسان اللي عنده قلب حي استيعابه وذاكرته للقرآن أحسن، ولا اللي عنده قلب قاسي وقلب لا يفهم؟
القلب الحي أحسن.
أحسن. ممكن الاثنين يقروا نفس الصورة نفس عدد المرات. نعم. مين اللي هيحفظها أحسن ومين اللي هيستوعب معاني؟ القلب الحي.
نعم.
تمام.
نعم.
يبقى إذن لابد إن في رابطة موجودة بين القلب وبين إيه؟
وبين المخ.
وبين المخ. حتى لو كانت اللطيفة الربانية. يعني دي شواهد.
رجعنا الحديث النبي صلى الله عليه وسلم اللي هو يحتاج إلى حلقات في الإعجاز. مثلا المؤمنين في تودهم وطرحهم كمثل الجسد الواحد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد.
هذا الحديث يعني أنا أقسم بالله وأنا في هذه الحلقة لا يقوله إلا نبي
صلى الله عليه وسلم.
يعني هذا الحديث مش ممكن بشر في هذا الزمان يقول هذا الحديث. والحديث ده فعلا يحتاج إلى حلقتين أو ثلاث حلقات عشان نعلق على الكلام العلمي الموجود فيه. يعني فيه بلاغة علمية لا يمكن أنها تأتي من بشر عادي. لكن خلينا نتكلم فعلا، هذا الحديث يعني أصل من أصول الرابط بين الأجهزة كلها بلا استثناء. الأجهزة كلها مرتبطة ببعضها في عمل وظيفي واحد، وإذا اختل عضو بيأثر على باقي الأعضاء.
طب اسمح لي دكتور مجاهد أرجع دكتور سامي في دقيقة واحدة دكتور سامي، لأن الوقت انتهى للأسف. هتقول لنا سريعا خلاصة هذا الموضوع، موضوع القلوب.
قصة القلب، وما زلت على رأيي أنه لا ينبغي أن نقحم النص القرآني لمجرد بحث. وأنا أذكر المشاهدين بنظرية داروين التي درست في كتب المدارس وفي كتب التعليم ودرس، وجاء العلم وأثبت خطأ هذه النظرية. فلا ينبغي أبدا، أنا بأكد على دي مع حبنا مع طول مجاهد ومع خلافنا أو اتفاقنا، أن يبقى النص القرآني بعيدا عن الإقحام. هذه واحدة الأمر، لأن الآن ثبت فشل هذه النظرية. فأنا هذا أنا كلنا حرصين أو عندنا حرص كامل على هذا المعنى، صدق القرآن بلا خلاف. لكن عندما يتأكد، لأن الإعجاز آية كونية ثابتة، لا ينبغي، آية قرآنية ثابتة كما ثبات الآية الكونية ثبات الآية القرآنية. دي واحدة. الأمر الآخر أنه أنا الآن من خلال نص القرآني أفهم وسنقول، كما أن الأذن آلة للسماع والبصر آلة للرؤية، فالقلب آلة فقط، آلة تعقل. يعني بينهم هذا الرابط بين الآلة، بين العامل وبين المعمول. الأمر الأخير الأخت كانت بتستشهد به المعامل، وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك. اللغة العربية اليمين صفة لليد، ولكن عبر عنها لأن رسول الله لا من الصفة الحسنى أنه لا يستعمل إلا باليمنى. فاليمنى صفة إيه؟ يبقى إذا يعني حذف الصفة الموصوف وأتى بالصفة. فعلى هذا لما قال قلوب عقلنا بها، لا مع فارق المثال، يعني لا ينبغي أن أمثل خطوب يمينك باعتبار أنه حذف الموصوف وأتى بالصفة واعتبر أنه القلب في مقابل هذا التوصيف. لا، أنا بقول أن القلب قلب، والقرآن إحنا إما بين قلب مادي أو قلب معنوي. إذا اتفقنا أن اللي موجود في الآن ولا نزاع حوله أمام اللغة العربية هذا قلب معنوي لا خلاف عليه، يبقى الكلام في القلب المادي إلى أن يخرج علينا هذا العلم بكل جنوده وبكل أبحاثه بقضية لا تقبل الجدل. الآن لما نقول إن إحنا النهاردة مثلا أنه نقل قلب كافر إلى قلب مؤمن أو قلب مؤمن إلى قلب كافر وأسلم، النهاردة معناه أنت لو جه الواقع وقالك لا أنا ما أسلمتش، يبقى أنت بتعرض القرآن إلى واقع غير صحيح. أتمنى مع حبنا أن يبقى النص القرآني في سياجه وفي صيانته وفي حصانته حتى يتأكد لنا حصن القضية النظرية تتحول إلى يقين أو إلى علم يقيني.
تمام يا دكتور، جزاك الله خيرا. طبعا كلام حضرتك بنعتبره كلام فصل لهذه القضية التي يعني ما زلنا معها في الحوار. بنشكرك يا أستاذ دكتور سامي، وبنشكر أيضا أستاذ دكتور مجاهد، لأن وقت الحلقة انتهى. مشاهدينا الكرام، قبل أن ننتهي من هذا اللقاء، يعني اسمحوا لي أن أنا أذكركم ببرنامج البرهان في إعجاز القرآن لفضيلة الأستاذ دكتور سمير تقي الدين. النهاردة إن شاء الله يتناول جزئية مهمة جدا، وهي الإعجاز في الهجرة النبوية، ويتحدث عن التاريخ الهجري والتاريخ الميلادي. طبعا جزئية مهمة جدا، نود لحضراتكم جميعا تشاهدوا هذا البرنامج. اسمحوا لي في نهاية هذا اللقاء أن أتقدم بخلص الشكر للأستاذ الدكتور سامي عبد الفتاح هلال، عميد كلية القرآن الكريم بجامعة الأزهر الشريف فرع طنطا. شكرا يا دكتور، وجزاكم الله خير. شكرا. ونشكر أيضا الأستاذ الدكتور مجاهد أبو المجد، أستاذ البطنة والسكر والغدد الصماء بكلية الطب جامعة المنصورة، وعضو الهيئة العالمية للإعجاز العلمي بالقرآن الكريم للقرآن الكريم بمكة المكرمة. شكرا يا دكتور، وجزاكم الله خير. وشكرا لكم أيضا مشاهدين الكرام، ونلقاكم على خير، طبتم وطاب لقاؤكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
سلوا الشمس المضيئة في سماها عن القمر المنير إذا تناها، سلوا الحيتان في قاع البحار عن المرجان قد سكن المياه، سلوا الأشجار والأطيار تشدو عن الأزهار من أهدى شذاها، ستشهد كلها الله ربي وأقسم بالسماء وما بناها.